أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقال فيها أيضا: في النفس من القرطاس شيء من حيث اشتماله على النورة المستحيلة من اسم الأرض بالإحراق. كان الكلام في جواز السجود على القرطاس وعدم جواز السجود عليه. قلنا أنه ورد نص صحيح دال على جواز السجود على القرطاس، السلام عليكم، إلا أن الشهيد الأول الماتن وهو المصنف خصص ذلك أو اشترط في جواز السجود على القرطاس أن يكون متخذا مما يجوز السجود عليه. أما لو كان متخذا مما لا يجوز السجود عليه فلا يجوز السجود على القرطاس. ناقش الشهيد الثاني هذا القول فيما سبق، ثم تعرض الشهيد الثاني لكلام الشهيد الأول في الذكرى، السلام عليكم، تعرض لكلام الشهيد الأول في الذكرى، حيث أن الشهيد الأول في الذكرى قال: أما القرطاس المتخذ من القنب فيجوز السجود عليه، وأما المتخذ من الحرير والإبريسم ونحو ذلك فلا يجوز السجود عليه، وأما المتخذ من القطن والكتان فإن كان يجوز السجود عليهما فالقرطاس المأخوذ منهما يجوز السجود عليه وإلا فلا. طبعا فتوى الفقهاء المعاصرين أنه يجوز السجود على القرطاس مطلقا، سواء كان متخذا من مادة يجوز السجود عليها أو كان متخذا من مادة لا يجوز السجود عليها. وإن كان الأحوط الاستحبابي أن يكون القرطاس مأخوذا من مادة يجوز السجود عليها لكي يصح السجود على القرطاس. هذا القول أو ما ذكر في الذكرى من قبل الشهيد الأول أيضا لم يرتضيه الشهيد الثاني كما بينا بالأمس. ثم إن الشهيد الأول قال في الذكرى: في النفس من القرطاس شيء، يعني أن النفس لا ترضى أن نقول بجواز السجود على القرطاس مطلقا، بل نقول بجواز السجود على القرطاس إن كان مأخوذا مما يجوز السجود عليه. خب، لماذا شيخنا في النفس من القرطاس شيء؟ قال: باعتبار أن القرطاس مشتمل على أجزاء من النورة، وأنتم تعلمون كما ذكرنا بالأمس أن النورة لا يجوز السجود عليها باعتبار أنها من المعادن، خرجت بالاستحالة بعد الإحراق، خرجت بالاستحالة عن صدق اسم الأرض عليها. طبعا ذكرنا بالأمس أن النورة هي محل الخلاف بين الفقهاء، حيث أن بعض الفقهاء ذهب إلى عدم جواز السجود على النورة لأنها من المعادن، والبعض الآخر من الفقهاء ذهب إلى جواز السجود على النورة لأنها بالإحراق لا تخرج عن صدق اسم الأرض عليها. إلا أن الشهيد الأول يقول بأنه في النفس من القرطاس شيء. لماذا؟ باعتبار أن القرطاس مشتمل على النورة، والنورة بالإحراق والاستحالة خرجت عن صدق اسم الأرض عليها. سلام عليكم، سلام عليكم. إلا أن نقول، يقول الشهيد الأول في الذكرى، إلا أن نقول هكذا: أن جواز السجود على القرطاس يصح باعتبار أن أجزاء النورة عندما اختلطت بالأجزاء الأخرى قد استهلكت في الأجزاء الأخرى، لأننا قلنا أن القرطاس مأخوذ من النورة ومما مازج النور من القطن والكتان، وحيث أن القطن والكتان يجوز السجود عليهما قبل القرطاس، قبل أن يكون قرطاسا، إذن نقول أن النورة بعد أن اختلطت مع تلك الأجزاء الأخرى قد استهلكت، فإذا استهلكت فيجوز السجود على القرطاس. أو أن نقول بالعكس، نقول أن النورة بعد أن صارت جامدة، يعني في الوراق بعد أن طبخت وخرجت بنحو صارت قرطاس، كانت قد خرجت النور عن اسم الأرض، ولكن بعد أن صارت جزءا للورق يصدق عليها أنها جزء من الأرض. يعني لابد أن نوجه المطلب بأحد هذين صورتين، إما أن نقول أن النورة حتى لو كانت من أجزاء القرطاس فلا يصدق عليها اسم الأرض، ولكن حيث أنها مستهلكة في الأجزاء الأخرى فيجوز السجود على النورة. وإما أن نقول أن النورة قبل أن تكون جزءا من القرطاس خرجت عن صدق اسم الأرض عليها، ولكن عندما جمدت وصارت جزءا من القرطاس فإنها يجوز السجود عليها. الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه يقول: هذه المناقشة من الشهيد الأول لعلها مناقشة تامة، لأن النورة لا يجوز السجود عليها، ولكن لولا النص الصحيح الدال على جواز السجود على القرطاس. يعني نحن لو كنا ومقتضى القواعد الأولية لكنا نقول لا يجوز السجود على القرطاس. لماذا؟ لأن فيه أجزاء من النورة والنورة لا يجوز السجود عليها، ولكن نحن إنما أجزنا السجود على القرطاس لوجود النص الصحيح على ذلك أولا، وثانيا للإجماع في المسألة لعمل الأصحاب، يعني لجواز السجود على القرطاس. وأما ما ذكره من أن النورة مستهلكة، هذا أول الكلام، لا، في النتيجة هذه النورة ماذا؟ منبثة مع الأجزاء الأخرى، وإذا كانت منبثة مع الأجزاء الأخرى إذن لا يجوز السجود عليها وليست بمستهلكة. وأما قوله بأنه بعد أن صارت جزءا من القرطاس يصح صدق اسم الأرض عليها، فهذا أيضا ضعفه ظاهرون. فلهذا يقول: وقال فيها، أي في الذكرى أيضا، في النفس من القرطاس شيء. يعني أننا لا نستطيع أن نحكم بجواز السجود على القرطاس حتى لو كان متخذا بعض أجزائه مما يجوز السجود عليه. لماذا في النفس من القرطاس شيء؟ من حيث اشتمال القرطاس على النورة، هذه النورة المستحيلة من اسم الأرض بالإحراق، يعني أن النورة خرجت عن صدق اسم الأرض عليها بواسطة الإحراق فصارت من المعادن. ثم قال إلا أن نقول الغالب جوهر القرطاس، من قبيل ما ذكرنا فيما سبق بأن الحرير لا يجوز لبسه للرجل إلا إذا كان مستهلكا مع شيء آخر، مع القطن والكتان ونحو ذلك. هنا أيضا نقول أن الأجزاء الأخرى الموجودة في القرطاس قد استهلكت فيها النور. إلا أن نقول الغالب جوهر القرطاس، إما هكذا نقول، أو نقول جمود النورة في القرطاس يرد إلى النورة اسم الأرض بعد أن كانت قد خرجت عن اسم الأرض. وهذا الإيراد من الشهيد الأول في الذكرى متجه، ولكنه لولا خروج القرطاس بالنص الصحيح لو كنا نحن ومقتضى القواعد فهذا الإشكال تام، إلا أنه وجد النص الصحيح الدال على جواز السجود على القرطاس وهو مطلق، سواء كان متخذا مما يجوز السجود عليه أو لا يجوز السجود عليه. وهذا الإيراد متجه لولا خروج القرطاس بالنص الصحيح، هذا الدليل الأول. والدليل الثاني وعمل الأصحاب. وأما ما ذكره الشهيد الأول بقوله وقال وما دفع به الإشكال غير واضح غير تام غير صحيح، لماذا؟ أما الجواب الأول الدفع الأول فإن أغلبية المسوغ، أغلبية المسوغ ماذا؟ يعني تلك الأجزاء التي يسوغ السجود عليها، باعتبار أن بعض الأجزاء مأخوذة مما يجوز السجود عليها والبعض الآخر وهي النور مأخوذة مما لا يجوز السجود عليها. فإن أغلبية المسوغ لا يكفي، هذه الأغلبية لا تكفي مع امتزاجه هذا المسوغ بغير المسوغ، لأن النور لا يجوز لا يسوغ السجود عليها. وانبثاث أجزائهما، يعني أجزاء ما يسوغ السجود عليه وما لا يسوغ السجود عليه، وانبثاث أجزائهما بحيث لا يتميز ما يجوز السجود عليه مما لا يجوز السجود عليه، هذا فيما يرتبط بالدفع الأول. وأما الدفع الثاني والجواب الثاني الذي ذكره وكون جمود النورة يرد إليها اسم الأرض في غاية الضعف، لأن النورة بعد أن خرجت عن صدق اسم الأرض عليها بالاستحالة فصارت معدنا، إذن عندما تكون جزءا من القرطاس ترجع وتكون ويصدق عليها اسم الأرض، من الواضح ليس الأمر كذلك، فإن النور هي النور، ولكنه قبل أن تكون جزءا من القرطاس لم تكن مختلطة بشيء، والآن بعد أن صارت جزءا من القرطاس صارت مختلطة بشيء آخر، وإلا النورة هي النور، والمفروض أن النورة لا يجوز السجود عليها. وكون جمود النورة يرد إليها اسم الأرض، هذا وكونه خبره في غاية الضعف. تفضلوا. بل الإيراد متجه هو الآن يجاوب عن الجوابين مو على الإيراد، الإيراد وارد ولكن هو الشهيد الأول جاوب عن الإيراد بجوابين، يقول جوابين غير تامين. الشهيد الأول قال مو ذكر الإيراد ثم أجاب عنهما، قال إلا أن نقول. هنا الشهيد الثاني يقول إلا أن نقول هذين الجوابين غلط، هذين مو صحيح، ولا الإيراد متجه نفس الإيراد وهو أن النور لا يجوز السجود عليها، بل النور لا يسجد، ولكن وجه الشهيد الأول هذا المعنى إلا أن نقول، يقول إلا أن تقول هذا القول غير تام. وعلى قوله ثم يقول الشهيد الثاني للشهيد الأول وعلى قولك يلزم أن ينسد باب جواز السجود على القرطاس في الأعم الأغلب. لماذا؟ لأنه في كل مورد شككنا أن هذا القرطاس مأخوذ من مادة يجوز السجود عليها أو مأخوذ من مادة لا يجوز السجود عليها، هل يجوز السجود على ذلك القرطاس؟ لا يجوز. لماذا؟ لأننا لم نحرز شرط الصحة، لأن شرط جواز السجود على القرطاس هو ماذا؟ أن نحرز أنه مأخوذ مما يجوز السجود عليه، وكلما شككنا أنه مأخوذ مما يجوز السجود عليه أو لا يجوز السجود عليه فالشرط غير محرز، فإن لم يكن الشرط محرزا فلا يجوز السجود على الكرطاس، وهذا معناه انسداد باب جواز السجود على الكرطاس. وعلى قوله يعني قول الشهيد الأول حيث اشترط جواز السجود على القرطاس أن يكون مأخوذا مما يجوز السجود عليه، وعلى قوله رحمه الله لو شك في جنس المتخذ منه أي من القرطاس كما هو الأغلب، طبعا في زمانه كان هو الأغلب، وإلا في مثل هذه الأزمنة الإنسان ببساطة بسهولة يستطيع أن يتعرف أن الجنس المأخوذ منه القرطاس ما هو، لأنه القراطيس الموجودة بأيدي الناس معروف أن موادها ما هي. كما هو يقول وعلى قوله لو شك لم يصح السجود على القرطاس، لماذا؟ للشك في حصول شرط الصحة. شرط الصحة ما هو؟ أنه مأخوذ مما يصح السجود عليه، وهذا الشرط لم نحرزه. وبهذا ينسد باب السجود على القرطاس غالبا. خب شيخنا ما هو المحظور؟ يقول وهو غير مسموع. لماذا؟ في مقابل النص الصحيح الدال على جواز السجود على القرطاس، هذا اولا، وعمل الاصحاب وهو جواز السجود على القرطاس هذا ثانيا. ويكره السجود على المكتوب. هسه الان لو افترضنا انه جاز السجود على القرطاس، هسه اما مطلقا كما ذكر الشهيد الثاني، واما بالشرط الذي ذكره الشهيد الاول. المهم يجوز السجود على القرطاس اما مطلقا كما هو مبنى الشهيد الاول وعمل الاصحاب، واما بالشرط الذي ذكره الشهيد الاول. خب لو كان يوجد على القرطاس كتابة لم يكن الورق ورقا ابيضا ليس مكتوبا عليه شيء، بل كان ورقا قد كتب عليه، فهل يجوز السجود عليه او لا يجوز السجود عليه؟ يقول هنا توجد حالتان. الحالة الاولى ان يفرض ان ذلك المقدار الذي لم يكتب عليه شيء ليس من المساحة بمقدار يصح السجود عليه. نحن قلنا أن ذلك المقدار أي مسمى السجود؟ مسمى السجود أي شيء؟ قلنا عقد من عقود الأصبع الواحد، هذا المقدار كافي. افترضوا أنه لم يكن في الورقة مقدار مما يجب على فيه السجود أو مما يجب عليه السجود خاليا من الكتابة، في مثل هذه الصورة لا إشكال ولا شبهة أن السجود باطل. لماذا؟ لأن سجوده لم يكن على الورق على الكاغذ على القرطاس، وإنما كان ماذا؟ على الحبر، والحبر مما لا يجوز السجود عليه. نعم، إذا كان هذا في الحالة الثانية. أما الحالة الثانية وهو أن يكون موجود هذا المقدار، هذا المقدار يجوز السجود عليه أم لا، ولكن هو عندما يضع جبهته مقدار منه يكون على القرطاس الذي لا كتابة فيه ويجزي السجود، ومقدار من الجبهة يكون على الكتابة، هنا يكون مكروها. إذن عندما نقول مكروه السجود على القرطاس إذا كان فيه كتابة، هذا في الحالة الثانية. أما في الحالة الأولى وهو أن يقع المقدار الواجب من السجود على المداد على الحبر، فإن السجود على القرطاس لا يكون مجزيا، لأنه ليس من قبيل السجود على القرطاس، وإنما هو من قبيل السجود على غير القرطاس، على شيء لا يجوز السجود عليه. قال ويكره السجود على المكتوب منه أي من القرطاس، ولكن بهذا الشرط مع ملاقاة الجبهة لما يقع عليه اسم السجود خاليا من الكتابة. إذا كان المقدار الواجب من السجود قد وقع على مقدار من القرطاس خاليا من الكتابة، ثم وكانت هناك أجزاء أخرى السجود وقع عليها وفيها كتابة، عند ذلك يكون مكروهان. وإلا لو وقع المقدار الواجب من السجود على ما فيه الكتابة فإنه لا يكون هذا السجود مجزيا، لأنه سجود على شيء لا يجوز السجود عليه. إلا أنه وبعضهم لم يعتبر ذلك. لماذا؟ قال من قال لكم أنه لا بد أن لا يوجد كتابة على الورقة؟ لا، حتى لو كانت هناك كتابة على الورقة يجوز السجود عليها، وإن لم يكن المقدار الواجب من السجود قد وقع على قرطاس خال من الكتابة. لماذا لم يعتبر ذلك؟ يقول باعتبار أن الحبر ليس جسما زائدا، بل هو ماذا؟ بل هو عرض، وهذا العرض ليس حائلا بين الجبهة وبين الورقة. وبعبارة أخرى، لو كان هذا الحبر حائلا من السجود على القرطاس لتم كلامكم، إلا أن الكتابة ليست حائلة من السجود على القرطاس. إلا أن الشهيد الأول يقول من الواضح أن المداد جسم زائد على الورقة، فإذا كان المداد جسما زائدا على الورقة فيكون حائلا بين الجبهة وبين القرطاس. نعم، إلا إذا ذهب جرم الكتابة فلم يبق منه إلا اللون. إذا كان الأمر كذلك كما في مثل هذه الكتابات، طبعا في الكتابات السابقة عندما كان يكتب على الورقة الجرم كان باقيا فيكون جسما زائدا على الورقة، فيكون حائلا ما بين الجبهة والورقة. أما في مثل زماننا فإن هذه الكتابات لا تعتبر حائلة ما بين الجبهة والقرطاس. يقول وبعضهم لم يعتبر ذلك، يعني أن تكون الورقة خالية من الكتابة. لماذا؟ بناء على كون المداد عرضا، مراد من العرض يعني ليس جسما زائدا يحول بين الجبهة وبين ما يصح السجود عليه وهو القرطاس. بناء على كون المداد عرضا لا يحول بين الجبهة وجوهر القرطاس، وضعفه ظاهر وواضح، والضعف واقعا ظاهر. لماذا؟ باعتبار أن ذلك المداد الذي كان في زمانهم يكتب به على الورقة كان جسما زائدا على الورقة، فكان حائلا بين الجبهة وبين القرطاس. هذا تمام الكلام في الشرط الرابع من الشروط التي قلنا أنها وشروطها سبعة. الإخوة يتذكرون عندما أردنا أن ندخل إلى شروط الصلاة قلنا ماذا؟ وشروطها سبعة. مالي الفصل الثاني في شروطها وهي سبعة. إلى هنا انتهينا من الشرط الرابع. أما الشرط الخامس وهو طهارة البدن من الحدث والخبث، أن يكون البدن طاهرا من الحدث، والحدث سواء كان حدثا أصغر أو كان حدثا أكبر، على التفصيل الذي تقدم في كتاب الطهارة. وأن يكون البدن والساتر كلاهما طاهرا من الخبث من النجاسة المادية. يقول الشارح وقد سبق بيان حكمهما، يعني طهارة البدن من الحدث والخبث، مفصلا يعني في كتاب الطهارة، إذن فلا نحتاج إلى التكرار. الشرط السادس من الشروط التي لا بد من تحققها هو ترك الكلام. طبعا ترك الكلام في أثناء الصلاة، ولكنه لا بد أن يعلم كما ستأتي الإشارة إليه بعد ذلك، أن ترك الكلام إذا كان الكلام كلاما آدميا، أما إذا كان الكلام كلاما قرآنيا أو كان دعاء ونحو ذلك، فإنه لا تبطل الصلاة بعدم تركه كما ستأتي الإشارة إليه بعد ذلك. إذن ترك الكلام مع الاستثناء، وهو إذا كان الكلام كلاما آدميا، أما إذا كان الكلام قرآنا أو ذكرا أو دعاء ونحو ذلك كما سيأتي بيانه بعد ذلك، فإنه ليست من الشرائط ترك مثل هذا الكلام. إنما البحث بين الفقهاء أنه نحن عندما نقول لا بد أن يترك الكلام، ما هو المراد من الكلام؟ هل المراد من الكلام ما يصدق عليه الكلام بحسب اللغة، أو المراد من الكلام ما يصدق عليه الكلام بحسب العرف، أو الكلام ما يصدق عليه الكلام بحسب المصطلح النحوي؟ كلامنا لفظ مفيد كاستقيم، هذا كم أيضا يسمى كلام. إذن عندما نقول هنا بأنه سلام عليكم سيدا، بأنه يجب عليه أو من الشروط ترك الكلام، ما هو المراد من الكلام؟ هل المراد من الكلام يعني جنس ما يتكلم به؟ إذا كان المراد من الكلام يعني جنس ما يتكلم به، يعني الكلام لغة ما يسمى كلاما في اللغة، قب من الواضح ما يسمى كلاما في اللغة كما نقل عن نجم الأئمة، فإنه يصدق على الحرف الواحد وعلى أكثر من الحرف الواحد، ويصدق على ما هو المستعمل وعلى غير المستعمل وهو المهمل، ويصدق على المستعمل المفيد لصحة السكوت عليه وعلى المستعمل غير المفيد لصحة السكوت عليه. إذن أوسعها موردا هو ماذا؟ هو هذا المعنى الأول. أو أن نقول أن المراد من الكلام ما يسمى كلاما عند العرف اللغوي. العرف عندما نقول كلام مرادهم من الكلام كما يقول النحوي أو كما يقول أهل اللغة، يعني ما تركب من حرفين فصاعدا، سواء كان مستعملا أو كان ماذا؟ مهملا. أو أن المراد من الكلام هو الكلام النحوي، يعني الجملة التامة الخبرية أو الإنشائية، يعني ما يصح السكوت عليه. سألان أكو فد حاشية، هذه الحاشية ينقلها عن نجم الأئمة الرضي الاسترابادي، وهو من المحققين في علوم اللغة العربية والآداب والنحو، وهي مفيدة، نقرأها حتى يتضح أنه يوجد إشكال على عبارة الشارح أو أنه لا يوجد إشكال على عبارته، لأن صاحب الحاشية سيد كلنتر يقول أن عبارة الشارح فيها إشكال، ولكنه في نظري أن الإشكال غير وارد على الشهيد الثاني أي الشارح. قال السادس ترك الكلام في أثناء الصلاة. الكلام ما هو؟ وهو على ما اختاره المصنف والجماعة، أي جماعة فقهائنا الإمامية، هو ماذا؟ الكلام ما تركب من حرفين فصاعدا، سواء كان مستعملين أو مهملين. يعني موضوعين لمعنى أو غير موضوعين لمعنى. المراد من المستعمل يعني هذان الحرفان موضوعان لمعنى، والمراد من المهمل يعني أن هذين الحرفين غير موضوعين لمعنى. الآن عبارته مطلقة، يقول ما تركب من حرفين فصاعدا. هسه سواء كان مستعملا أو كان مهملا، كان مفيدا لصحة السكوت عليه أو لم يكن مفيدا لصحة السكوت عليه. واضح هذا المطلب. الآن تعالوا معي إلى الحاشية هذه العبارة، ثم يقول وإن لم يكن كلاما لغة ولا اصطلاحا. التفتوا جيدا. خب اصطلاحا بينا لكم معناه، ما هو المراد من الاصطلاح؟ يعني النحوي. خب حرفين فصاعدين، فصاعدا حتى لو كانا مستعملين في معنى ولكنه يصح السكوت عليه، مفيد أو ليس بمفيد؟ ليس بمفيد. إذن لا ينطبق عليه، لا يصدق عليه الكلام الاصطلاحي، يعني الكلام النحوي، كلامنا لفظ مفيد كاستقم. ولا لغة، حرفين فصاعدا لا يصدق عليه الكلام لغة أو يصدق عليه الكلام لغة بالنحو الذي بينا. ماذا؟ هو يصدق عليه الكلام لغة، لأننا قلنا أن الكلام اللغوي هو الحرف فصاعدا، مو الحرفين فصاعدا، سواء كان مستعملا أم مهملا، مفيدا أو غير مفيد. إذن لماذا يقول وإن لم يكن كلاما؟ ما أدري واضح الإشكال أم لا؟ هذه إشكال صاحب الحاشية، لأنه يقول في آخر الحاشية إذن لا وجه لقول الشارح وإن لم يكن كلاما لغة. لماذا؟ لأن الكلام المبطل ما على ما ذكرناه أخص من اللغوي، لأن اللغوي ما هو؟ اللغوي الحرف صاعدا. ونحن الشارح ماذا يقول؟ يقول ما تركب من حرفين فصاعدا، إذن هو كلام لغوي أو ليس بكلام لغوي؟ إذن لماذا يقول وإن لم يكن كلام لغة؟ ما أدري واضح الإشكال أم لا؟ هذا هو الإشكال الذي ذكره صاحب الحاشية على الشهيد الأول، إلا أن هذا الإشكال غير تام كما سيأتي إن شاء الله في آخر الصفحة اللاحقة، يعني في صفحة 232 هناك في الحاشية 5 إن شاء الله سنبين المطلب. فقط كنت أريد أن أبين الإشكال. قال ترك الكلام في أثناء الصلاة وهو على ما اختاره المصنف والجماعة ما تركب من حرفين فصاعدا وإن لم يكن كلاما لغة ولا اصطلاحا. وفي حكمه، يعني في حكم الحرفين فصاعدا، الحرف الواحد إذا كان مفهما لمعنى. حرف قي فعل الأمر قي حرف واحد أم أكثر؟ حرف واحد. خب هذا كلامنا لفظ مفيد كاستقيم أو ليس كلاما؟ خب إذا كان ما تركب من حرفين وإن لم يكن كلاما مبطلا، فما بالك بما هو كلام مفيد كاستقيم؟ وهذا حرف فعل أمر مركب من فعل و فاعل، ولكنه ماذا؟ حرف واحد لأنه معتل الطرفين. إذن في حكم الحرفين الحرف الواحد أيضا، ولكن بشرط ماذا؟ بشرط أن يكون مفيدا. يعني ماذا؟ يعني يصح السكوت عليه. فإذا إذا قال الإنسان في الصلاة قي، مو بعنوان أنه حرف واحد بل بعنوان أنه فعل الأمر، تبطل صلاته أو لا تبطل صلاته؟ يقول نعم تبطل صلاته وإن كان حرفا واحدا. وفي حكمه، أي في حكم ما تركب من حرفين فصاعدا، كيف أنه إذا كان الكلام مركب من حرفين فصاعدا يكون مبطلا، كذلك إذا كان حرفا واحدا ولكنه مفيد أيضا يكون مبطلا للصلاة إذا صدر عمدا. وفي حكمه الحرف الواحد ولكن المفيد، الكلام المفيد كالأمر من الأفعال المعتلة الطرفين مثل إي من الوقاية وعي من الوعاية، لاشتماله أي هذا الحرف الواحد لاشتماله على مقصود الكلام. ما هو الغرض من الكلام؟ إفهام المخاطب شيئا، وهذا يفهم المخاطب شيئا أو لا يفهمه شيئا؟ نعم يفهمه شيئا. خب في اللغة العربية إذا كان فعل الأمر معتل الطرفين فحذف فلم يبق منه إلا حرف واحد، ماذا يضيفون إليه؟ هاء السكت، أحسنتم، فيكون قه. خب إذا قال قه خب لا إشكال ولا شبهة أنه يكون مبطلا للصلاة. لماذا؟ لأنه يكون مركبا من حرفين مستعملا ومفيدا، فهذا لا إشكال ولا شبهة أنه يبطل. إنما الكلام ماذا؟ فيما لو حذفها الساكت فهل هو في حكم الحرفين فصاعدا أو ليس في حكم الحرفين فصاعدا؟ وإلا لو ذكرها الساكت فهو مو في حكم الحرفين بل هو الحرفان فصاعدا. إذن متى يكون هذا في حكم الحرفين لا أنه من مصادق الحرفين؟ إذا حذف منه هاء الساكت، وحذفها الساكت على خلاف القواعد في اللغة العربية. ولكن افترضوا أن الإنسان ارتكب هذا الخطأ وحذفها الساكت، فهل أن هذا الحرف الواحد وهو فعل الأمر المفيد هل يبطل الصلاة أو لا يبطل الصلاة؟ يقول الشارح أنه يبطل الصلاة. قال لاشتماله أي هذا الحرف الواحد المفيد لاشتماله على مقصود الكلام وإن أخطأ يعني المتكلم بحذفها السكت، لأنه في قواعد اللغة العربية مثل هذا الحرف فعل الأمر لا بد أن يضاف إليه ماذا؟ هاء السكت. فلو حذف هذا هاء السكت هل أنه يبطل الصلاة أو لا؟ يقول وإن حذف هاء السكت وكان مخطئا. ثم وحرف المد لاشتماله على حرفين فصاعدا، التفتوا جيدا، قال وفي حكمه الحرف الواحد، هذا عطف على الحرف الواحد، وفي حكمه حرف المد، يعني في حكم الحرفين الحرف الواحد كفعل الأمر، وفي حكم الحرفين الحرف الذي بعده مد مو حرف المد، لأن حروف المد كما ذكروا في علم التجويد مركبة من حرفين فصاعدا. مراد هنا الشارح أيضا مو حرف المد، مراده الحرف الذي بعده مد، حرف واحد هو ولكنه بعده يوجد ماذا؟ مد. هسه هذا المد كما درستم في علوم التجويد هذا المد إما أن يكون لدرجتين وإما أن يكون لثلاث درجات وإما أن يكون لأربع درجات وإما أن يكون لخمس درجات. مراد من الدرجات يعني أن تعد واحد اثنين ثلاث أربعة. الآن تمد الحرف عندما نقول ضالين، أي مقدار نمد هذا المد؟ أي مقدار نمده؟ ضالين، هذه الضالين أي مقدار نمدها؟ ستة مثلا أو خمسة أو أربعة على اختلاف أقسام المد من اللازم وغير اللازم ونحو ذلك. إذن هنا عندما نقول الحرف الواحد إذا مد، خب أي مقدار يمد؟ يمد حرفين، يمد ثلاثة حروف، يمد أربعة حروف، فهل هو في حكم الحرفين فصاعدا أو لا؟ يقول ذكر جملة من الفقهاء أن حرف المد يعني الحرف الذي بعده مد، أن الحرف الذي بعده مد لو مد هذا الحرف بمقدار ثلاثة حروف فهل يكون في حكم الحرفين فصاعدا أو لا يكون؟ يقول أفتى الفقهاء بأنه يكون في حكم الحرفين فصاعدا فيكون مبطلا للصلاة. إذن هو حرف واحد، ولكن مد هذا الحرف له ثلاثة حروف، له أربعة حروف، فيكون محكوما بالبطلان أيضا. قال: وحرف المد، قلنا المراد والحرف الذي بعده مد لاشتماله، أي لاشتمال هذا الحرف الذي بعده مد، لاشتماله على حرفين فصاعدا، لأن المد تارة يكون حرفان، ثلاثة حروف، أربعة حروف، فهذا الحرف الواحد فكأنك ماذا ذكرت؟ ثلاثة حروف، حرف واحد، ولكن كأنك قلت ماذا؟ ثلاثة حروف، قلت أربعة حروف. إلا أنه يقول الشارح ويشكل، هذا ويشكل مرتبط بما ذكره المصنف والجماعة وبما ذكر أخيرا. ماذا قال؟ ما تركب من حرفين فصاعدا وإن لم يكن كلاما لغة. يقول مثل هذا الإطلاق لا يمكن استفادته من الأدلة. نعم، إذا كان مركبا من حرفين فصاعدا وكان كلاما لغة أو اصطلاحا عند ذلك يكون مبطلا، أما إذا كان مركب من حرفين فصاعدا ولم يكن كلاما فإنه ماذا؟ لا يكون مبطلا. وكذلك ماذا؟ وكذلك ما ذكروه أخيرا وهو الحرف الذي بعده مد، فإنه لا يوجد عندنا مثل هذا الإطلاق الذي يقول أن الحرف الواحد إذا كان بعده مد ومد ذلك الحرف الواحد إلى حرفين أو ثلاثة حروف أيضا يكون مبطلا للصلاة، لا يوجد عندنا إطلاق. طبعا جملة من الفقهاء المعاصرين أفتوا بأن الحرف الواحد أيضا يكون مبطلا فضلا عن الحرفين أو ثلاثة حروف فصاعدا. قال: ويشكل بأن النصوص خالية عن هذا الإطلاق لكي يشمل الحرفين فصاعدا وإن لم يكن كلاما لغة، ولكي يشمل حرف المد الذي يمد سلا حرفين فصاعدا وإن لم يكن كلاما لغة وعرفا. قال: فلا أقل من أن يرجع فيه، أي فيما ذكره، فلا أقل من أن يرجع فيه إلى الكلام لغة أو اصطلاحا. ما هو مراده من الكلام لغة أو اصطلاحا؟ مراده إذا كان الحرفان فصاعدا يصدق عليهما اصطلاحا كلام فيكون مبطل، يصدق عليهما لغة كلام. شنو معنى يصدق عليه لغة كلام؟ يعني موضوعان لمعنى، فإن لم يكونا موضوعين لمعنى فلا يصدق عليه كلام عند العرف واللغة. واضح أم لا؟ يقول: من أن يرجع فيه إلى الكلام لغة أو اصطلاحا. ارجعوا معي الى كلام نجم الائمة رضي الاسترابادي في الحاشية رقم 2. قال: حكي عن نجم الائمة الرضي الاسترابادي رضوان الله عليه من كبار علماء الامامية ان الكلام في اللغة موضوع لجنس ما يتكلم به، سواء اكان حرفا واحدا كواو العطف ام على اكثر، مهملا كان ام مستعملا، مفيدا كان ام غير مفيد. هذا معنى من معاني الكلام. والمعنى الاخر: ولكن في العرف اللغوي ما تركب من حرفين فصاعدا سواء كان مستعملا او مهملا، مفيدا او غير مفيد. ولكنه أنتم في العرف عندما يقول فلان تكلم بكلام مرادهم سواء كان مستعملا أو مهملا، أو كان مرادهم منه الاستعمال، يعني موضوع لمعنى، موضوع لمعنى. يقول أنه نحن لابد أن نرجع إلى العرف، مو نرجع إلى اللغة وقوانين اللغة. العرف ماذا يقول؟ يقول ما كان مركبا من حرفين فصاعدا إذا كان له معنى فهو كلام، أما إذا لم يكن له معنى فليس بكلام، وإن كان مركبا من حرفين أو ثلاثة حروف. فلهذا شوفوا العبارة، يقول فلا أقل من أن يرجع فيه إلى ما ذكر، إلى الكلام، يعني إلى المعنى، إلى ما يسمى كلاما في اللغة والعرف. خب الذي يسمى كلام في العرف اللغوي هو ماذا؟ في العرف هو ماذا؟ هو أن يكون مستعملا في معنى، كما سيشير إليه بعد ذلك الشارح أيضا، أو اصطلاحا يعني الكلام النحوي الذي كلامنا لفظ مفيد كاستقم. وحرف المد، مراد من حرف المد كما قلنا الحرف الذي بعده المد، وحرف المد وإن طال ذلك الحرف مده بحيث يكون ذلك الحرف الواحد بقدر أحرف، ولكن وحرف المد لا يخرج عن كونه حرفا واحدا في نفسه، في النتيجة بالمد لا يكون الحرف الواحد ثلاثة حروف، بالمد لا يكون الحرف الواحد ماذا؟ أربعة حروف. ونحن نشترط في الكلام ماذا؟ أن يكون مركبا من حرفين، وهذا حرف واحد. إذن هل يكون الحرف الذي بعده مد وإن طال ثلاثة حروف هل يكون في حكم الحرفين فصاعدا؟ لا، لا يكون، لأن نحن نشترط أن يكون حرفين فصاعدا، والحرف الواحد وإن طال مده لا يصدق عليه أنه حرفان فصاعدا، لا يخرج عن كونه حرفا واحدا في نفسه. فإن المد منشأ هذه الاختلافات، لأنه لم يرد عندنا روايات، وإنما هي اجتهادات المجتهدين، فلهذا تقع مثل هذه الاختلافات الشديدة. فإن المد على ما حققوه في علوم التجويد ليس بحرف ولا حركة، وإنما هو زيادة في مط الحرف والنفس به، يعني في تطويل أداء الحرف، وذلك يعني مط الحرف وتطويله لا يلحقه بالكلام، لا يجعله كلام لغة أو اصطلاحا. والعجب أنهم أي الفقهاء جزموا بالحكم الأول مطلقا، أي حكم؟ وهو ما تركب من حرفين فصاعدا وإن لم يكن كلاما لغة، يعني ماذا؟ يعني وإن لم يكن مستعملا. قالوا ما تركب من حرفين فصاعدا مبطل للصلاة وإن لم يكن مستعملا وإن لم يكن له معنى، ولكنهم ترددوا في ماذا؟ ترددوا في مثل الحرف الواحد المفيد كفعل الأمريكي، وكان ينبغي أن يجزموا بالثاني ويترددوا بالأول، مو أن يجزموا بالأول ويترددوا في الثاني. يقول والعجب أنهم جزموا بالحكم الأول مطلقا، مراد من الحكم الأول ما هو؟ يعني ما تركب من حرفين فصاعدا وإن لم يكن كلاما لغة، مراده من الإطلاق مو ما هو كلام لغة يعني له معنى مستعمل في معنى. وتوقفوا في الحرف المفهم، لماذا توقفوا في هذا الثاني؟ من حيث كون المبطل الحرفين فصاعدا وفعل الأمر ماذا؟ حرف واحد، إذن لا يكون مبطلا، مع أن الحرف الواحد وهو فعل الأمر مع أنه كلام لغة واصطلاحا. إذن الشارح يطلق الكلام لغة واصطلاحا على ماذا؟ على المستعمل المفيد. التفتوا؟ إذن عندما يقول كلام لغة مراده ماذا؟ يعني المستعمل. عندما يقول كلام اصطلاحا مراده ماذا؟ يعني المفيد. إذن هناك عندما قال ما تركب من حرفين فصاعدا وإن لم يكن كلاما، يعني وإن لم يكن مستعملا، ملتفتين؟ إذن لا يقع بعد، لا يرد إشكال على الشارح. لماذا؟ لأنه هو لا يريد أن يقول أنه لا يصدق عليه كلام لغة، يريد أن يقول أنه في العرف هذا لا يسمى كلامه، فالحرفان فصاعدا اذا لم يكونا موضوعين لمعنى، هذا كلام لغتان؟ يقول لا يسمى كلام لغتان، لان الكلام لغه هو الموضوع لمعنى، والكلام اصطلاحا هو الموضوع ماذا؟ هو الموضوع لمعنى المفيد. قال مع انه اي الحرف الواحد المفهم كلام لغه لانه موضوع لمعنى، واصطلاحا لانه مفيد. ثم الان يبين تلك النكته التي قلنا بها الجواب عن الحاشيه. الان نسال منكم ان الحرفين فصاعدا يكونان مبطلين للصلاه اذا كانا موضوعين لمعنى او حتى لو كانا مهملين؟ يقول هنا خلاف بين الفقهاء، وهو يختار ماذا؟ يختار انه اذا كانا موضوعين لمعنى، اما اذا كانا مهملين فليس بمبطلين. يقول وفي اشتراط كون الحرفين موضوعين لمعنى حتى يخرجان عن الاهمال وجهان، وجه يقول لا بد ان يوضعان لمعنى حتى اذا جاء ذكر في الكلام في الصلاة يكونان مبطلين للصلاة، ووجه يقول حتى لو كانا مهملين فإنه يكونان مبطلين للصلاة. وفي اشتراط كون الحرفين موضوعين لمعنى وجهان، وجه يقول بالاشتراط ووجه بعدم الاشتراط. وقطع المصنف الشهيد الأول بعدم اعتباره، يعني الحرفان فصاعدا مبطلين حتى لو لم يوضعا لمعنى، يعني كانا مهملين. خب أين تظهر الثمرة؟ يقول تظهر الثمرة في التنحنح والتأوه والأنين ونحو ذلك. خب التنحنح كلام أو ليس بكلام؟ ليس بكلام. هسه افترضوا أن الإنسان بالتنحنح صدر منه حرفان، فهل يبطلان الصلاة أو لا يبطلان الصلاة؟ يقول إن قلنا أن الحرفين لا يشترط أن يكونا موضوعين لمعنى فتبطل الصلاة بالتنحنح إذا وجد منهما ماذا؟ وجد من التنحنح حرفان. أما إن قلنا يشترط في الحرفين لكي يبطل الصلاة بهما أن يكونا موضوعين لمعنى فلا تبطل الصلاة بهذين الحرفين. قال وتظهر الفائدة في الحرفين الحادثين من التنحنح ونحوه من الأنين والتأوه وهكذا. وقطع العلامة بكونهما، أي الحرفين الحادثين من التنحنح، بكونهما حينئذ غير مبطلين. لماذا غير مبطلين؟ محتجا بأن الحرفين ليسا من جنس الكلام. إذن مراد الشارح من الكلام أي معنى؟ أي كلام؟ الكلام الموضوع لمعنى وهو حسن. إذن الشارح يقبل ماذا؟ الكلام الذي له معنى. إذن هناك مراده ما تركب من حرفين فصاعدا وإن لم يكن كلاما، يعني ماذا؟ يعني وإن لم يكن له معنى. ذيك العبارة بعد معناها ماذا يكون؟ وإن لم يكن كلاما لغة، يعني وإن لم يكن له معنى لغة، يعني وإن كان مهملا وإن لم يكن مفيدا ولا اصطلاحا. واعلم يأتي، والحمد لله رب العالمين.